أعوذ بالله من الشيطان السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة الجلال، وذكرنا بأن المشهور من الفقهاء ذهبوا إلى حرمة أكل الحيوان الجلال. في قبال ذلك ذهب ابن جنيد إلى القول بأنه لا يحرم أكل الجلال وإنما يكره ذلك، بل الكراهة مختصة باللحم واللبن لا مطلق، لا مطلق ما يخرج منها كالبيض والأنفحة وما شاكل ذلك أو باقي الاستعمالات. إذن ابن جنيد قدس الله نفسه الزكية ذكر بأن الحكم هو الكراهة أولاً، وثانيا خصص الكراهة باللحم والألبان، أما مطلق الاستعمالات الأخرى أو الانتفاعات الأخرى كالركوب أو الانتفاع بالبيض أو الأنفحاء أو ما شاكل ذلك فإنه لا مانع من حتى على مستوى الكراهة. وقد استدل له، حيث أنه لم يذكر دليل، قد استدل له لإثبات مطلبه بأحد أمرين ذكرهما الماتن. الأمر الأول ضعف مستند التحريم، فهنا يقال تعليقا على هذا الدليل بأنه إن كان المراد من ضعف المستند هو الصدور فإنه قد يقال لا معنى لهذا الإشكال، لأن الروايات الدالة على حرمة ماذا؟ حرمة الانتفاع ماذا بالجلال تامة السند، كصحيحة هشام بن سالم وصحيحة حفص البختري وما شاكل ذلك كما ذكرنا سابقا. فدعوى أن الرواية ضعيفة سندان محل تأمل واضح لوجود بعض الروايات الصحيحة كرواية هشام بن سالم. بل يعني احنا نقول إن كان قصده أن المشكلة صدورية، إن كان المراد هي أن المشكلة صدورية فيلاحظ على أنه لا مانع من الالتزام بصدور الروايات الدالة على التحريم، فإن فيها روايات صحيحة السند بلا إشكالين كصحيحة هشام بن سالم وغيرها. وإن عبر عنها الماتن في الكتاب بالحسنة إلا أنها صحيحة كما يعبر عنها، بل ما في إشكال في سندها. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم، وكلهم من الثقات الأجلاء، فلا إشكال في أن الرواية صحيحة. وغيرها أيضا توجد عندنا روايات تدل على ذلك. وإن كان والظاهر أن الولي وإن كان المراد منها ليس ضعف المستند بلحاظ الصدور إنما بلحاظ الدلالة أو المتن، فإنه قد يقال بأن عمدة الأدلة لإثبات تحريم الجلالة هي صحيحة هشام بن سالم، وصحيحة هشام بن سالم كما ذكرنا في الجلسة السابقة قد يقال أنها مبتلات بالاضطراب في النقل، فقد نقلت تارة بزيادة ماذا وهي التي تأكل العذراء، ونقلت بمعنى آخر بدون الزيادة. وهذا تعدد النقل عند بعض المتقدمين موجب لاضطراب الرواية، الموجب لسقوطها عن الحجية. فإذا وجد عدة نقول لرواية واحدة فإن هذا يوجب اضطراب الرواية، فلا يعمل بها حتى في القدر المشترك، ولهذا يكون المستند ضعيفون. وأما الروايات الأخرى فهي بين موثقات وبين ضعاف ومراسيل، فلا يعمل بها. ولهذا عبر عن المستند بأنه ضعيف. إن قلت إذا كان المستند ضعيف فلماذا تحمل على الكراهة؟ إذ حملها على الكراهة معنى أنها لا مشكلة فيها، إنما هي مشكلة معارضتها مع الروايات الأخرى. فإن كان الاضطراب في النقل يوجب سقوط الروايات عن الحجية، فلماذا تنتهون إلى الكراهة؟ قلت بأن الكراهة يكفي فيها ولو من باب التسامح في أدلة السنن، ولو بلحاظ الروايات الأخرى المراسيل والروايات الضعيفة والموثقات فإنها تشكل موضوع التسامح في أدلة السنن. بل الكراهة ما أكثرهم يقول بذلك، أنها ليس مختصة بالمستحبات بل تشمل المكروهات. أقول مضطربة، لكن الرواية اضطرابها في المتن يجب سقوطها عن الحجية. إذا سقطت عن الحجية بقت عندنا روايات أخرى، روايات الأخرى ماذا بين مراسيل وضعاف وماذا وغيرها، فإنه في هذه الحالة نقول بهذه الحالة بأنه من باب التسامح في أدلة السنن نعمل بهذه الروايات. البختري أشكلنا على دلالتها، لأن لا تشرب من ألبان الجلالة، فيها بحث كان مطول. الشيخ ابن جنيد قد يقر هذه الاستدلالات مالتكم كلها ملازمات ما نقبل بها، الرواية مو واضحة يعني. خب أيوة حمد تنزلي، لا متنزلي، من باب أنه تسامح في السنة في الروايات الأخرى الضعيفة، لا تأكل من الجلالة، لا تأكل، عندنا روايات ضعيفة موجودة من باب تسامح في السنة نقول لا متنزل، استضعاف مسند التحريم، وإنما حملها استضعافا لمستند التحريم. إذا استضعف مستند التحريم ماذا يقول؟ نقول بالكراهة. ليش؟ من باب التسامح في أدلة السنة. واضح كلام؟ يا جوابين.
إذا كان استضعاف ملازم للقول بالكراهة فلا معنى لقوله مرة ثانية أنه
لا. بيقول ليش؟ لماذا قال بالكراهة؟ القول بالكراهة فيه دعوين، نفي الحرمة والإفتاء بالكراهة. وركز أساس أنه ليش أنت لماذا لم يقل بالحرمة؟ قال استضعافا لدليل التحريم. فالمدلول المطابق لهذا الكلام وهو استضعاف دليل التحريم سقوط قول المشهور. خب أنت ليش قلت بالكراهة ليش قلت بالجواز؟ يقول نفس المدلول الالتزامي للقول الاستضعاف دليل التحريم أنه ماذا؟ أنه نقول بالتسامح في آية السنن بلحظة أنه نحتمل الصدور، واحتمال الصدور كافي في إثبات أن المسألة واردة وداخلة تحت عنوان التسامح في أدلة السنن. ألا يكفي الاحتمال؟ نعم تثبت كراهة بلي. هذا آخر، هذا حملة شيء آخر، هذا بيان آخر، وجهين قلنا، هذا كله الوجه الأول استضعاف دليل التحريم. قلنا أن كلام ابن جنيد وجه بتوجيهين، والتوجيه الأول استضعاف مستند التحريم، وببركة هذا عصفورين في حجار، ضربنا كلام المشهور وأثبتنا الكراهة. أما بالنسبة إلى أما الوجه الآخر الذي ذكره المصنف أنه دليل التحريم ليس ضعيف في نفسه، وإنما ببركة التعارض بين دليل التحريم وبين دليل الجواز يحمل ما دل على التحريم على الكراهة. والوجه في ذلك توجيه كلامه أن عمدة الأدلة على التحريم هي صحيحة هشام بن سالم، فحينئذ نقول صحيحة هشام بن سالم قالت لا تأكل لحوم الجلالات وإن أصابك من عرقها فاغسله، فظاهر هذه الرواية الدلالة على تحريم أكل الجلال. توجد عندنا روايات أخرى قد يستظهر منها أن الحيوان وإن أكل العذرة فلا مانع من أكله ولحمه جائز ولا بأس بلحمه، فيستفاد من بعض الروايات أنه عدم البأس من أكل اللحم الجلال. وقد استدل لذلك بالحديث الرابع في نفس الباب، وهو صفحة 165 الباب 27 الحديث الرابع. قال: سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لا يمنعونها عن شيء، يعني كل شيء خلنا تأكل، تمر على العذرة يخلى عنها. وش يخلى عنها؟ في هنا النسخة عندنا مخلى عنها، يعني مفتوحة تأكل العذرة، تأكل العذرة كل شيء ماكو. تمر على العذرة يخلى عنها فآكل بيضهن. قال: لا بأس به. ما فصل الإمام هل غذاؤها متمحض في أكل العذرة أو لم يكن متمحض في أكل العذرة، وترك الاستفصال يوجب انعقاد الإطلاق المقامي، فيستفاد من الرواية بإطلاقها المقامي نفي البأس مطلقا. إذن الإمام لم يفصل، قال: أنت قلت يخلى بينها، هل تأكل العذرة فقط وفقط أو تأكل العذرة مع شيء آخر؟ قال والإمام لم يفصل: فترك الاستفصال يوجب انعقاد الإطلاق المقامي مما يستفاد منه العموم. بل نقول حتى لو لم تقبلوا بهذا الكلام، فإن القدر المتيقن أن الدجاج كان يأكل العذرة، صحيح أم صحيح؟ والإمام نفى البأس عن أكل العذرة، وهذا يتنافى مع رواية هشام بن سالم حيث قالت ماذا؟ قال: لا تأكلوا لحم الجلالات وهي التي تأكل العذرة. وكل منهم وارد في نفس البحث، تأكل العذرة. وقلنا أمس تأكل العذرة انطباق المحمول على الموضوع يكفي فيه أدنى ملابسة كما قال الشيخ في المبسوط. إذن عندنا روايتان، رواية تقول لا تأكلوا لحم الجلال الذي يأكل العذرة، وهذا مطلق العذرة ولو كان على نحو الإخ اختلاط. وعندنا رواية تقول الدجاج إذا أكل العذرة فلا بأس. ماذا يقول العرف؟ الموضوع هل واضح؟ الموضوع واحد، هذا يأكل العذرة وذاك يأكل العذرة، الجلال إذا أكل العذرة فلا تأكل لحمه، وهنا تقول إذا أكل العذرة فلا بأس به، فيقع التعارض بين اللسانين. ودعوى التفتوا لكلامكم من الجنين، ودعوى أنه نحمل الرواية الأولى على العذرة المحضة ونحذر الرواية الثانية على العذرة المختلطة، يقول حمل تبرعي، لا دليل، لا دليل عليه إلا رواية موسى بن أكيل. ذكرون موسى بن أكيل؟ لو نسيتونها، إلا رواية موسى بن أكيل، مرسلة موسى بن أكيل التي فصلت بين العذرة المحضة وبين العذرة المختلطة، لكنها رواية مرسلة لا يعمل بها. جنيد، إذن ركزي في المحطة قبل إشكال. إذن ابن جنيد يقول عندنا لسانان، لسوا مصادرات على أن يقول عندنا لسان، اللسان يقول لا تأكل لحم الجلالات الذي تأكل العذرة، وعندنا روايات تقول لا بأس بما يأكل العذرة كالدجاج أو الدجاج أو الدجاج مثلث الدال. خب، ففي هذه الحالة العرف لو ألقي له كلا الخطابين يرى التهافت والتنافي بين الدليلين، ومقتضى هذا التهافت والتنافي إن لم نقل بالتساقط والرجوع إلى الروايات الضعيفة والقول بالتسعمية السنان، فلا أقول بأن هذا دليل شنو إلزامي لا تأكل، وهذا دليل ترخيصي، والموضوع حسب الفرض حلم واحد، فيحمل ما دل على النهي على الكراهة. واضح كلامه؟ إذن ابن جنيد قدس الله نفسه الزكية، فهو مرفون ابن جنيد، نعم وين بن جنيد عشان نروح نزور اللي قرأ الفاتحة في بغداد عند الكاظم الظاهر مدفون، هي الكاظم قريب الكاظم. خب، المهم فابن جنيد قدس الله نفسه الزكي يقول الموضوع في كلا الطائفتين واحد، يقول نعم لو كانت الطائفة تقول لا تأكل الجل وهو ما يأكل العذرة محضان، ودي قالت لا بأس بأكل العذرة نحملها على المختلط،
يقول لك هي ما قالت كذي، احنا ما قالت كذي، قالت لا لا تاكل لا تاكل لحوم الجلاله لانها تاكل العذره، هذه قل لا باس بما ياكل العذره، والعرف يرى التهافت بينهما فيحمل ما دل على النهي على الكراهه على الكراهه. نعم روايه موسى بن اكيل كانت كانت روايه كم؟ باب كم؟ 6 كم؟ يا ستي نعم رواية موسى بن أكيل واضحة، يقول هم يقول كل شيء ما قال، بس احنا قاعد نقول لأن هي كلها استدلال له، ما قال شيء، كل شيء نقول له احنا. خاف هاشي ضايق يوم قيامة يقول تمام لا قلت كله غلط. خب يقول الحديث الثاني بلي عن شفيشاة شربت بولا ثم ذبحت، قال فقال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ماكو مشكلة ما لم تكن جلالة، والجلالة هي التي يكون ذلك ذلك غذاء غذاء أو غذاؤها أو ذلك غذاؤها. بلي الرواية واضحة لكنها رواية هم مرسلة وهم ضعيفة مبتلات بأكثر من إشكال الإرسال والضعف، اجتمعت العلل على هذه الرواية الرواية. ولهذا مقتضى الجمع بين النصوص هو الحمل على الكراء الكراهة. ليش؟ لا يقول تمر على العذرة يخلى عنها فتأكل، يعني مو بس هي مرورها تمر بدون ما تاكل، واضح ان هي تاكل قطعا تاكل، يعني قطعا. سالته عن اكل لحوم الدجاج وهم لا يمنعونها عن شيء، يعني يحطون لها كل شيء تاكله، اما مجرد المرور واضح انه ما ياثر. تمر على العذره يخلى عنها لا يمنعنا شيء، يعني تاكل يعني تاكل مقدار معتد بين العذراء، يعني تمر على العذراء يخلى عنها فاكل بيضهن. ورد هي في البيض، لكن قلنا بالملازمه البيض ملازمه كما ذكرنا يوم الاربعاء لازم انه حليه البيض، حليه شنو؟ حليه اللحم بناء على مسلكهم. خب فماذا نقول اذا قيل لكم يوم القيامه؟ خب. هذا ما ذكره ابن من هو ما ذكر أو ما نذكره ما نذكره توجيها لكلام من، فتأملوا في رده وبالإشارة بالالتفات البسيط يندفع ما ذكره، بس أنتم بعد تأملوا. قال وقيل والقائل ابن الجنيد يكره لحمها وألبانها خاصة، لأن الرواية ورد في اللحم واللبن، يقول ماكو معنى لتعميمها للبيض وللاستعمال والركوب، لأن هشام بن سالم رواية شنو؟ رواية واردة في شنو؟ في اللحوم وفي العرق. عندنا تدخل في الألبان اللي هو حفص بن البختري، واردة في اللبن. فأما التعميم لغير اللبن ولبغير اللحم ما هو الدليل عليه؟ لا دليل على ذا على ذلك. ونحن لم نقول أنه يحرم، إنما اللي قد ذكرناه يحرم اللحم، لكن عندنا قاعدة تقول كل ما كل محرم الأكل فجميع ما فيه إنهم من لبنه وبيضه وكذا فهو حرام، بناء على التبعية، تبعية البيض لغير مأكول اللحم. كل حيوان غير مأكول اللحم عندهم فبيضه حرام ولبنه حرام وأنفحته حرام. العرق في كلام نجس أو مو نجس قلنا في باحث. نعم شنو على النقاش اللي تقدم سابقا، احنا ناقشنا سابقا، بس هم يعني مبانيهم مباني الاعلام يقولون بان هناك تلازم بين التبعيه بين البيض واللبن والتوابع مع نفس الحي الحيوان، احنا ناقشنا ذلك سابقا، بس ما لك ناقشتي على انه من كلام الاعلام. خب قيل والقائل ابن الجنيد يكره لحمها والبانها خاصه استضعافا للمستند، او اذا كم وجه شيخ أحمد؟ وجهين. يجيك في الامتحان حلها لوجهين شرحهم كيف يكون استضعاف مستند وكيف يكون لك شنو؟ يبين هذا كلام بيان. بلي بس كيف الطريقة وكيف التوجيه تحتاج إلى بيان، تكتبون في الامتحان إن شاء الله ماكو امتحان. أو حملا لها على الكراهة. إذا واحد يختبرونه في اللي معه يقول لك يلا وانت حفاظ اشرح العبارة وش يريد يقول بين استضعافا للمستند أو حملا له على الكراهة بين كلام بين كلام ابن جنيد ما يمكن أن يكون وجها له بل فبين لنا ماذا بين لنا ذلك اشرح يلا طلع روحك من المشاكل أما تحفظ وتجي الامتحان ما يفيد هذا لا يثمن ولا يغني من ولا يبين فضل الشخص ولا علميته ولا قدرته اعطها الكتاب قل افتح الكتاب اشرح يلا وش بيقول الشهيد اشرح كلامه كيف نجمع بين الكلام الكلام تعارض يلا حل التعارض طلع روحك من المشاكل هذا الكتاب ولا تقرأ الكتاب سهل ضعف استضعافا للمستند أو حملا لها على الكراهة عبارات باللغة العربية واضحة واضحة المعاني أو حملا لها على الكراهة جمعا بينها وبين ما ظاهره الحيل وعلى القولين سواء قلنا بالتحريم أو قلنا بالكراهة يقع الكلام في الاستبراء اللي يحب يراجع مسألة العراق مسألة مهمة تعرض لها السيد الخوئي قدس سره في الموسوعة موسوعته الجزء الثالث صفحة 143 وتعرض لها السيد الشهيد الصادر في بحوث في شرح العروة الجزء الرابع صفحة 32 هناك تعرضوا إلى عرق الإبل الجلال هل نجس أو غير نجس وذكر السيد الخوئي مثل ما ذكرتكم سابقا أنه لا الروايات دي لا تدل على نجاستها مع أن اللي يقرأ يقول واضحة واضحة عن النجاسة يقول لا تدل على النجاسة راجعوا كلام مفصل والسيد الشهيد هم بحثها بحثة مفصلا في بحوث في شرع العروة الوثقاء قال بلي وعلى القولين فتستبرأ الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين والشاة بعشرة هناك عدة روايات وردت في مسألة الاستبراء وهي ما ورد في الباب 28 صفحة 168 فإذا عندنا روايات دلت على الاستبراء وقبل الدخول في هذه الروايات لا بد أن نؤسس القاعدة لأنها مهمة في البحث فنقول ما هي مقتضى القاعدة في مسألة الاستبراء فنقول بأنه الجلل يرجع فيه إلى العرف كما ذكرنا سابقا أي الجلل كما نقحنا سابقا هو الحيوان الذي يتغذى على العذرة محضا بحيث يشتد ماذا يشتد عظمه وينبت عليه اللحم وهذا عنوان عارض فمتى ما زال العنوان عرفا ارتفع عنوان الجلل لأنه من العناوين العارضة والعناوين العارضة منوطة ببقاء العنوان فإذا ارتفع العنوان عرفا ارتفع عنوان الجلل فمقتضى القاعدة الأولية بغض النظر عن النصوص هو الرجوع إلى العرف في زوال عنوان الجلل فإذا كان العرف يرى بأن زوال عنوان يتوقف على أن يتغذى شهرا فنقول مدار على العرف يتغذى مثلا أسبوعا الدجاج غير والبط غير والناقة غير والجمل غير فالمدار على الفهم العرفي لأنها من العناوين العارضة إلا إذا تدخل الشارع وبين طريقة خاصة عنده للاستبراء بأن أتى الشارع وقال بأنه أنا الشارع أقول يجوز أكل لحم الجلال إذا استبرأ 5 أيام أو 3 أيام فإن بعد تصدي الشارع لبيان ما هو المزيل لعنوان الجلال لا معنى للرجوع إلى العرف لأن نطرق باب العرف إذا لم يتصدى الشارع لتحديد الموضوع فإذا تصدى الشارع تحديد موضوع الاستبراء وموضوع زوال الجلال فلا معنى لطرق باب الشارع فحينئذ نقول إن وجدت نصوص تامة المقتضي حجة غير معارضة نعمل بالنصوص وإلا إذا لم نقبل النصوص لضعف دليلها وضعف مستندها أو لتعارضها فحينئذ نرجع إلى قاعدة القاعدة الأولية التي أسسناها وهي أن المدار على زوال عنوان الجلل عرفان وإذا شككنا في ارتفاع العنوان وعدم ارتفاعه فإنه التكس المقام. إن اشتبهنا في أن العنوان ارتفع أو لم يرتفع فتارة الشك بلحاظ الشبهة المفهومية وتارة الشك بلحاظ الشبهة المصداقية. أما الأول أي الشك بلحاظ الشبهة المفهومية بمعنى أنه ترددنا أن العرف ماذا يرى المناط في تحديد زوال عنوان الجلال، فالمشكلة في مفهوم زوال عنوان الجلال عرفان يدور بين الأقل والأكثر أو بين متباينين أو ما شكل ذلك، فلم يتضح لنا العرف. فهل العرف يرى أن زوال عنوان الجلال بأسبوع أو بأسبوعين؟ وفرضنا أن هذا الحيوان الجلال تغذى على العلف الطاهر أسبوع ونصف، حصل الشك وننشأ الشك شبه مفهوم مفهومية. فهنا ما هو المرجع؟ ما هو الحال؟ فهنا قد كما ذكرنا سابقا لا يصح تمسك بالاستصحاب بأن يقال نحن كنا نعلم أن الحيوان جلل نشك في بقاء الجلل، نستصحب بقاء الجلل، لأن الاستصحاب في الشبهات المفهومية غير حجة. فما هو الحال؟ نقول ركز، يستعاض عن الاستصحاب في المفهوم بالاستبحاف في الحكم. يقول الغي الحكم، الغي المفهوم، ضع يدك على الحكم، ماذا كان حكمه سابقا؟ حرمة الآكلة، والآن نشك في بقاء الحرمة فنستصحب بقاء الحرمة. ولا مانع من الاستصحاب بقاء الحرمة، لأن البحث ليس في الاستصحاب في الموضوع حتى يقال شبهة مفهومية. نعم الشك في الحرمة مسبب عن الشك في المفهوم، فهذا فالاستصحاب الجاري في الحكم مسببي والاستصحاب الجاري في العنوان سببي. فإذا استطعنا أن نجري الاستصحاب في السبب لا تصل النوبة إلى وين؟ إلى المسبب. ولكن المفروض أنه لا نستطيع إجراء الاستصحاب في السبب لأنه شبهة مفهومية، فتصل النوبة إلى الاستصحاب في المسبب. يعيش شيخ حسن، فنجري الاستصحاب بلحاظ الحكم، فكنا نعلم أنه كان حرام، الآن نشك نستصحب بقاء الحرمة. ولا مانع من جريان الاستصحاب، إذ ما شكنا في الحرمة، مفهوم الحرمة شك فيه. لو أردنا الاستصحاب في الجلال نقول المستصحب فيه شبهة مفهومية، أما هنا الحرمة ليس فيها شبهة مفهومية، نعم مسببة عن شبهة مفهومية، لكن المفروض أن الاستصحاب لم يجري في السبب فيتعين الاستصحاب في وين؟ في المسبب، فنجري استصحاب الحرمة. هذا كله إذا كانت المشكلة على نحو الشبهة المفهومية. أما إذا كانت المسألة شبهة مصداقية، يعني نعلم أن المفهوم لزوال عنوان الجلل هو أن تأكل العلف الطاهر أسبوع، ندري أسبوع، لكن هالدجاجة أكلت أسبوع، لو أكلت أقل من سنة متى أكلت أصلا العلف الطاهر؟ فكانت شبهة شنو؟ مصداقية. فحينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب في شبهات المصداقية. هذا ما يتعلق بتأسيس الأصل. فإن وجدت نصوص فبها، إذا مثل لك يقول إذا حكى الشرع الكل ياكل تبن، يعني هذا يعني لا معنى للرجوع إلى العرف والقواعد مع فرض أن الشارع قد تصدى لبيان الموضوع، هي مرجعها إلى هذه القاعدة. هو يحكي قوي بس كان إذا حتى الشعر كلها في التبين، يعني هذا يعني كلامه كله ماكو فايدة، سراب بقيعة. خب الرواية الأولى باب 28 موثقة السكوني على الكلام، فيها ثلاثة مشاكل. هذه مشاكل إبراهيم بن هاشم اللي هو والد علي بن إبراهيم، وفيها النوفلي، وفيها السكوني. إبراهيم بن هاشم حله شوي سهلة، والسكوني سهلة، مو سهلة يعني شوي صعبة، إنه فلي الأصعب، لأنه ليش أصعب؟ لأنه عندنا الشيخ في العدة قال وقد عملت الأصحاب برواية جماعة منهم السكوني، فقالوا كلام الشيخ في العدة يستظهر منه وثاقة من؟ السكوني، حيث أن الأصحاب لا معنى للعمل برواية السكوني إلا لأن السكوني شنو؟ ثقة، إذ لو لم يكن ثقة لماذا يعمل برواية السكوني؟ إلا أن الكلام في النوفلي، لو قبلنا هذا الكلام في السكوني وقلنا ظاهر كلام الشيخ في العدة توثيق السكوني، خب ما هو الدليل توثيق النوفلي؟ ذكر الأعلام هذا الوجه بأنه لا معنى لكلام الشيخ في العدة، وهو أن الأصحاب عملوا بروايات السكوني إلا أن يعملوا برواية النوفلي، لأن أكثر روايات السكوني عن من؟ عن النوفلي. فلو لم يعمل الأصحاب برواية النوفلي فهذا يصوغ عدم عمل برواية السكوني، إلا أن تخصص كلام الشيخ في العدة ببعض الروايات البسيطة للسكوني، وهذا لا معنى، لا معنى لا. عملت الطائفة بروايات السكوني يعني ثلاث روايات، ما لها معنى، وخمسين مئة ثمانين رواية ما عملوا بها، إلا أن هذا الكلام لو تم فهو مبني على أن أكثر روايات السكوني عن النوفلي. وسيد محمد رضا السيستاني حفظه الله في بحث مسائل الإنجاب الصناعي في أحد الملحقات ذكر سردا استقرائيا فتأثبت بأن مو أكثر روايات السكوني عن النوفلي، فتبطل هذه الفكرة المهمة. ذكر استقراء وجاب روايات كل سكوني، جاب إحصائيات طلعت أن أكثر روايات السكوني ليست عن النوفلي أصلا، كلام صحيح ده، وبالنتيجة النكتة تامة أو تامة غير تامة، فيسقط توثيق النوفلي فتسقط الروايات عن الحجية. واضح شيخنا؟ قال مو أكثر روايات السكوني عن النوفلي، وأنتم كلامكم مبني توثيق النوفلي على الكبرى أن أكثر روايات السكوني عن النوفلي، هذا كلام مو صحيح. سوينا استقراء، أجردنا الروايات وشفنا طلع النسب وكذا، مو أكثر روايات. ولهذا بعد هذا البحث الذي ذكره سيد محمد رضا، بعض الأعلام، ما نذكر أسماء، بعض الأعلام الذين كانوا يبنون على وثاقة النوفلي تراجعوا عن توثيق النوفلي بسبب هذا البحث الذي ذكره السيد محمد رضا حفظه الله. المهم، قال أمير المؤمنين عليه السلام الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام، تقيد بالأغلال والسلاسل، سيأتي بعدين شو تقيد يعني، يعني تمنع من أكل النجس، تقيد مو تحبسها بالأغلال والسلاسل، مسكينة تنكسر رجولها تقيد ثلاثة أيام، والبط الجلالة بخمسة أيام، والشاة الجلالة عشرة أيام، والبقر الجلالة عشرين يوما، والناقة الجلالة أربعين يوم. واحد بشاهد نوينة الناقة الجلالة كم؟ أربعين يوم. إذن الرواية واضحة لكن مبنية على توثيق من؟ السكوني. الرواية الثانية فيها مشاكل كثيرة، فيها سهل بن زياد ومحمد بن حسن بن شمون ومسمع، خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام، ركز شيخنا في خبر مسمع، مسمع بن كردين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما، إذن كم الناقة؟ أربعين. والبقر الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما. هذه رواية مسمع في البقرة في ثلاث نسخ، ثلاث نقولات أصح، نقل ثلاثين يوم كما هي نقل من؟ نقل الكليني، عندنا نقل في التهذيب عشرين يوم، ونقل في الاستبصار أربعين يوم،
نفس الرواية
مسمع. فهناك نقل للكليني وهو ثلاثين، وهي في الوسائل ثلاثين، وعندنا نقل للشيخ في التهذيب عشرين لتتوافق مع رواية السكوني، البقرة عشرين ها قالت، فالرواية السكوني تتناسب مع نقل من؟ الشيخ في الاستبصار، التهذيب استغفر الله، والشيخ في الاستبصار نقل رواية أربعين. ولهذا وقع النزاع في البقرة على كم آراء؟ ثلاثة آراء، فبعضهم قال بالثلاثين، بعضهم قال بالعشرين، بعضهم قال بالأربعين. 54 ماكو بعد حدها 40 قدر أقل متقن 40 طفل حصول في ارتفاع الحرمة 40 يعني 20 محل إشكال قدر متقن أكثر يعني في هالمقام واضح. ولهذا قال شوف عبارته شيخنا جليل قال فتستبرأ الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين عمل بأي رواية؟ برواية السكوني وبرواية الشيخ يقول وقيل كالناقة أربعين لأن هناك نسخة لرواية مسمع نقلها الشيخ في وين في الاستبصار يوجد فيها أربعين هناك نقل واضح أربعين وهي تتناسب مع البراءة مع اليقين بالبراءة إذا أنهم في حالة التردد 20 يدور بين الأقل والأكثر والقدر ومقتضى الاحتياط أنه ماذا الاشتغال وشنه الأكثر وإلا يلزم استصحاب الحرمة استصحاب الحرمة يجري حتى تتيقن بشنه بارتفاع الحرمة وتيقن ارتفاع الحرمة في وين بوين بالأكثر. قال والشات بعشرة كما في الرواية وقيل بسبعة صاحب الجواهر قال لم نجد دليل على أنه سبعة الروايات في الشات كلها عشرة كما قرن الروايتين وغيرها لم نجد دليل على القول بسبعة. نعم ذكر كاشف اللثام الفاضل الهندي أنه مروي في بعض الرصوص وفي بعض الروايات وهذه الروايات التي يشير إليها ذكرها صاحب المستدرك في الباب 19 حديث الأول والثاني الأول والثالث من الأطعمة المحرمة في المستدرك فلاحظ لكنها ضعاف السند الروايات. إذن قل لمن شاء الباب شنو الباب 19 حديث الأول والثالث في باب الأطعمة المحرمة ذكرها صاحب الرواية ضعيفة السند. يقول الشهيد ومستند هذه التقديرات كلها ضعيف الرواية وثق سكوني ما يعمل بها ثانية ألف مشكلة فيها سهل بن زياد وجماعة وباقر أيضا كلها ضعيف ولهذا أكثر العلماء يقولون مستند هذه كلها ضعيف مستند هذه الرواية كلها ضعيف. إذا كان كلها ضعيف شو نسوي نرجع إلى العرف الشهيد يقول لا عندنا شيء في الوسط قبل العرف يقول بأنه هذه الروايات وإن كانت ضعيفة إلا أنه المشهور ما ذكره المصنف فإن قلنا بأن الشهرة جابرة للضعف بها ونعمت وإن قلنا الشهرة ليست جابرة للضعف فحينئذ نقول بالإجماع بأن نقول وقع الإجماع على أنه في الناقة تستبرأ بأربعين وفي البقرة وقع الإجماع على أن الاستبراء يحصل بالأربعين يحصل بالأربعين وإن كان في خلاف 20-30 لكن يحصل بالأربعين وهكذا في البطل صار خلاف نأخذ أكثر ونقول وقع الإجماع على أن الاستبراء يحصل بكذا وحينئذ ببركة هذا الإجماع لو راعينا هذا المقدار فقد أحرزنا فراغ الذمة فلا نحتاج للمقدار الزائد. فمثلا لو كان العرف يقول الناقة كبيرة تحتاج إلى شهرين 60 يوم العرف يقول يحتاج 60 يوم لكن الإجماع القائم علينا يقول كم 40 يوم إذا قمت بالأربعين أحرز فراغ ذمة لأن الإجماع المركب حجة عندنا. إلا أن هذا الكلام مبني على حجية الإجماع لأن الإجماع منشأه الروايات وهذه الرواية ضعيفة فهو إجماع متعبدي إجماع مدركي أو محتمل المدركية والإجماع المدركي أو احتمال المدركية ليس بحجة فيسقط عن الحجية. إذا سقط الحجية لابد أن نرجع لوين إلى العور. نعم شيخنا شوف سير سيستاني دقيق يقول المدار على العرف، لكن لو كان العرف يرى أقل مما تراه الروايات مقتضى الاحتياط مراعاة ما ذكرته الروايات. بالعكس يعني عكس السيد، يقول نرجع للعرف، لكن لو فرضنا أن العرف يرى مقدار أقل مما ذكرته الروايات، فاحتمال أن المشهور عمل وأن الروايات صحيحة موثقة السكن عندنا مشكلة فيها، فمقتضى الاحتياط مراعاة جانب شنو؟ الروايات، وهذا أوفق بالاحتياط. واضح شيخنا شيخ أحمد؟ نعم واضح. إذن السيستان عكس، مو قال من كل ما قال أنه نرفع يدنا عن العرف ناخذ الروايات، نقول لا المدار على العرف، غايته أن الروايات لو كانت أقل، لا الروايات لو كانت أكثر
حتى لا يدنا من العرف وما ذكرت الروايات.
لا لا لا
هو الحد لا يدنا على أحد ما
لا يعني لو العرف كان يرى شهرين لازم شهرين، لو كان العرف يرى في 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 الناقة كم شهر، بس الرواية تقول 40 يوم مقتضى الاحتياط مراعاة جانب الروايات أيضا، فياخذ هذا ياخذ أسوأ احتمالين أكثر النتيجتين أخس المقدمتين النتيجة. يقول ومستند هذه التقديرات كلها ضعيف، والمشهور منها ما ذكره المصنف، وينبغي القول بوجوب الأكثر للإجماع على عدم اعتبار أزيد من، فلا تجب الزيادة حتى وإن خالفنا العرف، والشك فيما دونه يعني فلا تجب الزيادة والشك فيما فيما دون الزيادة. إذا كان فيما دون الزيادة عندنا شك، فما هو الجاري؟ استصحاب التح تحريم، ولا يرفع ولا يرتفع يقيننا بالتحريم إلا بيقيننا بالتحليل، ويقيننا بالتحليل وين يصير؟ إذا عملنا بالأكثر. واضح؟ بلي فيما دون الأكثر. يقول فلا تجب الزيادة والشك فيما دون الزيادة فلا يتيقن زوال التحريم. واضح؟ الشك فيما دون الزيادة، فتفريعي فا ما يصير فاف تفريع، الشك فيما دون الزيادة فلا يتيقن زوال التحريم مع أصالة بقاء التحريم حيث ضعف المستند، فيكون ما ذكرناه طريقا للحكم. إذن ما هو طريق الحكم؟ أن نأخذ بالأكثر. شوف إيش ركز على أي استصحاب حكم استصحاب الموضوع، لأن الموضوع شبهة مفهومية. قال أنت كان حيوان جلال قطعا أنه حرام، نستصحب بقاء الحرمة، يقيننا بالحرمة يرتفع بيقيننا بالحلية، متى يحصل يقيننا بالحلية؟ بالأكثر. أما ما دون الأكثر فهو محل شك، فما دون الأكثر فهو محل شك، فلا يتيقن زوال التحريم مع صالة بقائه كذا، وما ذكرناه طريقا للحكم. لكن طريق للحكم إذا كان الإجماع شنو؟ تعب. أما إذا كان الإجماع مدركي فطريق الحكم ما ذكره من؟ السيد السيستاني حفظه الله. وكيفية الاستبراء بأن يربط الحيوان ويطعم علفا طاهرا، وش يعني يربط؟ قال والمراد أن يضبط على وجه يؤمن أكل يؤبلي يؤمن أكله النجس، يعني بحيث أنه يطمئن من المستبرئ بأن هذا الحيوان لا يأكل النجس، حطه في حظيرة، هذا ربط له، حطه في حظيرة كل علف طاهر، هذا شنو؟ ربط أم رابط؟ رابط. رأيت بعض الفقهاء قالوا يستحب ربط الدجاج قبل أن تذبح بثلاثة أيام مطلقا. السيستاني هم ذاكرين هذه في المنهاج. مسألة أخرى يستحب ربطها، تربط الدجاجة تعبدان، يستحب ربطها ثلاثة أيام قبل أن شنو؟ قبل أن تذبح. هذا غير الربط المذكور في مسألة الاستبراء. وهذا الربط هنا يعني شنو؟ منعها عن أكل النجس. خب ويطعم علفا طاهرا. شيخنا نسير السؤال لبكرة، قلنا بأن الجلال يتحقق بأكل العذرة محضا، فكيف يتحقق الاستبراء؟ هل الاستبراء يتحقق بأن لا تأكل العذرة محضا وإن أكلت العذرة اختلاطا فلا يشترط أن تأكل طاهر؟ أهم شيء أن لا تأكل العذرة، فلو أكلت البول أكلت النجاسة بس مختلطة ارتفع عنوان الجلال، إذ أن المحقق لعنوان الجلال هو أكل العذرة محضا، فضده هو ضده، فضد عنوان الجلال هو ماذا؟ هو عدم الجلال. المحقق له هو عدم أكلها محضا، وعدم أكلها تصدق ولو أكلها بالنجس كالبول والعذرة المختلطة. أو أن الاستبراء إنما يتحقق بشرط أكل العذر أكل الحيوان على فم طاهران طاهر، مو أنه علف ليس بعذرة الإنسان، على فم طاهر. ومقتضى كونه طاهرا أنه لو تغذى على العذرة مختلطتان أو على البول أو على النجازات فلا يتحقق الاستبراء. الشهيد الثاني ذكر أن المدار على الثاني، وهو أن يطعم على فم طاهرا من النجاسة الأصلية والعرضية، مع أنه قد يقال بالأول. فما هو الصحيح، الأول أوث ثاني؟ راجعوا كلام الإعلام في المسألة، شوفوا وش الدليل. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين.